قال: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن الحسن الشيباني. قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك لا خلاف بينهم فيه عنه. ورواه ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس، والقول عندهم قول مالك، والحديث محفوظ لعبد الله بن عمرو بن العاص. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني. قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة فيما علمت بهذا الإسناد مرسلا، لأن الزهري لم يلقى عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ذكر ابن عبد البر لهذا الحديث أسانيد بأسانيد إلى الزهري، فوصله بين الزهري وبين عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه اختلاف. وهذا الحديث الذي فيه أن صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم، هذا إذا كان المصلي قاعدا يستطيع القيام، وذلك في الصلاة النافلة. أما إن كان لا يستطيع القيام فصلاته على التمام، سواء كانت فريضة أو نافلة، فإن العبد إذا مرض كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا، فما دام مريضا فعمله الذي يؤديه وفيه قصور يحمل على عمله الذي كان يؤديه حال الصحة. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. الحديث الآخر. وأما هذا فهو بالنسبة لصلاة النافلة، فيجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا، لكن إن كان يستطيع القيام هنا تكون صلاته على النصف من صلاة القائم. أما إن كان مريضا فصلاته كاملة. أما الفريضة لا يجوز أن يصليها وهو قاعد إن كان يستطيع القيام وليس مريضا، وقد اشترط كثير من الأئمة القيام مع القدرة فأبطلوا صلاة القاعد مع قدرته على القيام في صلاة الفريضة. إذن الرخصة هنا أو النصفية هنا أو التنصيف هنا لصلاة القاعد في النافلة وهو يستطيع القيام. قال: ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هذا روى عن مالك أبو مصعب وجويرية بن أسماء وأسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وعثمان بن عمر وقتيبة بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني ومعن بن عيسى القزاز ووهيب بن خالد ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ بهذا الإسناد عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي، ورواه أبو حمى محمد بن يوسف عن أبي قرة موسى بن طارق عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الجندعي عن المطلب بن أبي وداعة فأخطأ فيه، ورواه علي بن زياد عن موسى بن طارق عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد كما رواه الناس وهو الصواب. هذا الحديث كما تقدم صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قاعدا أو ما صلى جالسا صلى الله عليه وآله وسلم إلا لما كبر قبل وفاته بعام صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنه. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع، يعني كان يقرأ قراءة طويلة وهو جالس، فإذا كان بينه وبين الركوع قدر 30 أو 40 آية قام فقرأها قائما ثم ركع من قيام صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث روى عن مالك أبو مصعب وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن بكير. الحديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في حال القراءة ثم يركع ويسجد من قيام صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. طيب هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن بكير ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. فالحديث في الصحيحين وهو بمعنى الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قائما ثم إذا قرب من الركوع قام جالسا ثم إذا قرب من الركوع قام فقرأ نحو 30 آية أو 40 ثم ركع من قيام صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغاه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان. بلغه، هذا بلاغ منقطع، روى عن مالك كذا أبو مصعب وسويد ابن سعيد.
مرسيل الزهري ترد مطلقا؟
مرسيل الزهري من أضعف المرسلين. قال الصلاة الوسطى حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني أعلمني وأخبرني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث روى عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى الطباع وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد ومعن بن عيسى ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. وهذه كما يقولون قراءة تفسيرية. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة العصر بدل من الصلاة الوسطى، وهو تفسير للصلاة الوسطى وأنها صلاة العصر. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. هذا رواه عن مالك أبو مصعب، وهو معنى حديث عائشة السابق، وهو كما قلنا تفسير للصلاة الوسطى. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد، فقد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عروة عن زيد بن ثابت وهو عند أبي داود وأحمد والنسائي وإسناده صحيح. الصلاة الوسطى صلاة الظهر. قال وحدثني عن مالك أنه بلغاه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد. أحب إلي في ذلك. وهذه الأقوال المختلفة على حسب تفسيرهم للتوسط. فصلاة النهار عند من قال هي الظهر، هي الصبح والعصر، فالظهر تكون متوسطة أو الوسطى بمعنى أنها في وسط النهار. ومن قال صلاة الصبح أراد أنها الوسطى هنا بمعنى الأفضل والأعلى. والصحيح في من هذه الأقوال الذي ورد في حكم المرفوع تفسيرا من عائشة وحفصة رضي الله عنهما هي صلاة العصر وهي الصلاة المتوسطة، وهي الصلاة المتوسطة بين صلاة الصبح والظهر وبين صلاتي النهار الليل المغرب والعشاء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق عن الأحزاب ملأ الله بيوتهم أو أجوافهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا حديث قاطع للنزاع، ومرجح لهذا القول أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وقتيبة ابن سعيد. قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه، وكذلك رواه جماعة أصحاب هشام كما رواه مالك بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، وهذا يكون إذا كان الثوب سابغا أي ساترا للعورة، واضعا طرفيه على منكبي أي يجعل طرف الأيمن منه على المنكب الأيسر والطرف الأيسر منه على المنكب الأيمن، وذلك كما قلنا إذا كان سابغا يستر العورة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوى لكلكم ثوبان. حديث رواه مالك أبو مصعب وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديثه عند البخاري، وعبد الرحمن بن القاسم وقتيبة بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. الحديث في الصحيحين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوى لكلكم ثوبان، يعني سؤال فيه استنكار، سؤال فيه استنكار على السائل، يعني كثير من الناس لا يجدون إلا ثوبا واحدا، لأنه ليس لكل الناس ثوبان، ليس لكل الناس ثوبان. هذا دليل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة ولا يشترط أن يلبس ثوبين. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ قال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد، وهو صحيح. ثياب على المشدب يعني معلقة، يعني معه أكثر من ثوب ومع ذلك يصلي في ثوب واحد، وكذلك أيضا فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيح. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد، وهذا رواه عن مالك أبو مصعب. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد، رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به، روى عن مالك أبو مصعب، لأن جابر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والحديث قد رواه مسلم. قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة، يعني إن كان يجد، فإن لم يجد كما تقدم فليخالف بين طرفيه كما تقدم حكاية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان ثوبا سابغا فليلتحف به، فإن كان قصيرا فليتزر به، يعني يجعله إزارا، فإن وجد عمامة أو ثوبا آخر يجعله على عاتقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة الرجل وليس على عاتقيه شيء. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الجمع بين الصلاتين، سكله في كتاب الصلاة.